مرقود اسأله
دراستنا في سفر أعمال الرسل الإصحاح الأولاني من عدد واحد. سفر أعمال الرسل الإصحاح الأول من عدد واحد. الكلام الأول أنشأته يا ثوفيلوس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به إلى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم، الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم وهو يظهر لهم 40 يوما يتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله. وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم ألا يبرحوا من أورشليم، بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني، لأن يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فستعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير. أما هم المجتمعون فسألوه قائلين: يا رب، هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ فقال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون، وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق، إذ رجلان قد وقف بهما بلباس أبيض، وقال: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. حينئذ رجعوا إلى أورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون، الذي هو بالقرب من أورشليم، على سفر سبت. ولما دخلوا صعدوا إلى العلية التي كانوا يقيمون فيها بطرس ويعقوب ويوحنا وإندراوس وفيلبس توما وبرتلوماوس متى ويعقوب ابن حلفة وسمعان الغيور ويهوذا أخو يعقوب. هؤلاء كلهم كانوا واضبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة مع النساء ومريم أم يسوع ومع إخوته. لم تزل كلمة الرب تتم وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. أمين. حقيقة إذا كنا هنبتدي مع بعض ندرس سفر الأعمال فهو يتميز بحقبة معينة من تاريخ الكنيسة، وخصوصا من بداية نشأة الكنيسة بعد صعود السيد المسيح إلى السماء. لأن إذا كان العمل اللي عمله المسيح من خلاص وفداء ومن أسرار من سر التجسد وصلب وقيامة، وما عمله من أجل البشرية شيء، وكون ان البشرية تعيش اللي عمله المسيح شيء اخر. يعني المسيح صنع فداء وصنع خلاص، ده سجلته لنا الاناجيل وسطرته لنا البشاير، لكن كون ان الانسان بقى يعيش اللي عمله المسيح ويتمتع اللي عمل باللي عمله المسيح، ده اللي بيسجله لنا سفر أعمال الرسل، وبيورينا حركة الكنيسة بقيادة الروح القدس عبر الدهور والأزمان المختلفة، من أول ميلاد الكنيسة يوم 50 لحد ما الكنيسة نمت وتربت وانتشرت وتواجهت مع اضطهادات وآلام وضيقات، ولكن ظل عملها ينتشر في الناس ويتحقق ملكوت المسيح اللي جه وانشأه في العالم او في الارض من خلال انتشار الكنيسة. عشان كده سفر اعمال الرسل هو في واقع الامر هو سفر عمل الروح القدس في الكنيسة. اذا كان بيسموه اعمال الرسل الابراكسيس باليوناني، واحتل في ليتولوجية القداس جزء ثابت في كل قداس لابد ان يقرأ من اعمال الرسل او من قصص الروح القدس وعمله في الكنيسة وفي خلال الرسل من خلال الابراكسيس، فبقى ده جزء من تاريخ حي. تاريخ ابتدى من 2000 سنة من يوم ميلاد الكنيسة، من يوم حلول الروح القدس، وما زالت الكنيسة بتحيا حتى هذه اللحظة. عشان كده الشماس لما يجي يقرا يقول ابراكسيس، يقول فصل من قصص اعمال ابائنا الرسل الاطهار، ويكمل المشمولين بنعمة وبركة الروح القدس. دي المقدمة اللي بيقولها الشماس قبل ما يقرأ الابراكسيس. فاذا الابراكسيس او هذا السفر هو سفر عمل الروح القدس اللي شمل الرسل، فقدروا يحققوا ويعملوا الكلام اللي جه المسيح واتمه، والاسرار اللي جه المسيح واكملها في خلال الانجيل بتاعه. اللي كتب هذا السفر زي ما هو معروف ومعلوم هو القديس لوقا الطبيب او القديس لوقا الرسول، اللي يقال عنه ان هو احد 70 رسول، ويقال عنه في التقليد ان هو اللي كان احد تلميذي عمواس اللي ظهر ليهم المسيح، كان لوقا وكليوباس، وان هو عرف المسيح لما المسيح كسر الخبز. ويقال ايضا عن لوقا انه كان انسان من انطاكيا، وكان بيشتغل بمهنة الطب، ومعروف عنه ان هو رسم لوحة للسيدة العذراء موجود منها نسخة في كنيسة دير السريان، وكان مشهور بانه فنان، وهو اللي سجل لنا هذا السفر، وده حيبان من خلال كتابته اثناء رحلات بولس الرسول، وخصوصا الرحلة الثانية انه كان مرافق بولس الرسول في جولاته التبشيرية. حتى ان بولس الرسول في رسالته لتلميذه تيموثاوس، ودي كانت من اواخر الرسائل اللي كتبها بولس الرسول، يقول الجميع تركوني لكن لوقا وحده معي. فنعرف من كده ان لوقا ظل ملازم لبولس الرسول حتى اواخر ايام حياته. زي ما هو معروف ان سفر الاعمال لو رجعتوا لاخر اية فيه تلاقوا ملاحظة، حد لاحظها؟ ان سفر الاعمال مش مختوم بكلمة امين، يعني من الاسفار الوحيدة او القليلة اللي مش مكتوب فيها كلمة امين، يعني كل بشارة من البشائر او رسالة من الرسائل مختومة بكلمة امين، لكن سفر اعمال الرسل مش مختوم بكلمة امين. ليه؟ امين يقول لان لسه الكنيسة عايشة مستمرة ما انتهتش. الكنيسة ما زالت تحيا هذا السفر، والروح القدس ما زال يعمل في الكنيسة حتى الان، ولم ينهي الروح القدس تاريخ الكنيسة بعد. عشان كده حتى في القداس تبص تلاقوا ان الكنيسة حطت بعد قراية الابراكسيس على طول رتبت ان يتقري ايه بعد الابراكسيس، بتقري ايه؟ السنكسار. والسنكسار ده هو عبارة عن قصص وسير حياة الاباء اللي عاشوا في الكنيسة، فمازال السنكسار يعتبر تكملة وتتمم لسفر اعمال الايه الرسل. بل اكتر من كده، ان حياة كل واحد فينا، حياة كل واحد فينا عبارة عن صفحة في تاريخ الكنيسة. حياتي انا صفحة في تاريخ الكنيسة، حياتك انت وحياتك انت صفحة في تاريخ الكنيسة. احنا بنكمل التاريخ، واذا كان سفر اعمال الرسل شيء مبهج ومفرح زي ما هنقراه وندرسه ونشوفه، فده يضع علينا مسؤولية خطيرة. يا ترى احنا اللي بنكمل التاريخ، الصفحة اللي انا هكتبها في حياتي او هكتبها بحياتي وهتنضم لتاريخ الكنيسة هيقولوا عنها ايه؟ هيقولوا عنها انها صفحة مبهجة بتكمل العمل وتشهد بالروح، ولا يقولوا عنها انها صفحة مؤسفة ومخزية، او صفحة متكاسلة، او صفحة غير جدية. عشان كده سفر اعمال الرسل انا وانت بنكمله. لازم لما نعرف ان احنا عايشين، مش كل واحد عايش لنفسه فقط، انه ياكل ويشرب ويكون اسرة او يشتغل في شغلة معينة او يعمل عمل معين، لكن لازم يدرك كل واحد فينا انه هو عايش كمسيحي بيكمل هذا السفر او بيتمم هذا السفر. عشان كده ترى الصفحات اللي هتتكتب في حياتنا هتبقى صفحات مضيئة من نور موقع عليها بالروح القدس، ولا صفحات مخزية ومظلمة، وصفحات يتمنى الانسان لو انها اتقطعت من هذا الكتاب. لكن هو سواء عشنا كويس او عشنا حلو، ان عشنا فعلا نوقع او يوقع علينا الروح القدس بامضائه، او عشنا طفيين الروح القدس، او عشنا مقاومين للروح القدس، الا ان هذا سوف يكتب من تاريخ الكنيسة. ان انا وانت في يوم من الايام كنا بنكمل هذا التاريخ. عشان كده تبص تلاقوا ان اللي بيقرا سفر الاعمال ما بيقولش امين، لكن يقول العبارة او الاية الشهيرة: لم تزل كلمة الرب تنمى وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. ان كلمة ربنا ما زالت تنمو وتزداد في حياتي وفي حياة الاخرين في هذا المكان وفي كل مكان. لا، الكاسد يكون ده جزء من رسائل الجامعة، يتقري قبل الإبراكسيس، من رسائل الجامعة اللي هي رسائل بطرس ويوحنا ويعقوب ويهوذا. ده الكاسد يكون يسمى رسائل جامعة، جامعة لانها كتبت لاناس عاميين عشان كده تجمع الكل. اما البولس فهو رسالة من رسائل بولس الرسول، دي القرايات بتاعت الكنيسة. هي قبل ما نبتدي نتكلم عن الاصحاح الاول ناخد بعض التواريخ كده. تعرفين ان في الوقت اللي ظهر فيه السيد المسيح وتجسد، كان السيد المسيح عد العالم كله للبشارة وللكرامة من خلال حادثتين مهمين جدا حصلوا في العالم كله. اول حادثة هي انتشار اللغة اليونانية كلغة الثقافة والعلم. لما جه الاسكندر الاكبر واسس الامبراطورية اليونانية او الاغريقية، نشر اللغة اليونانية كلغة العلم والثقافة، وبقت هي لغة العالم كله. اللغة الدولية او العالمية هي لغة اليونان. عشان كده الانجيل لما اتكتب في العهد الجديد اتكتب باللغة اليونانية، اللي اغلب شعوب العالم واغلب المثقفين والمتعلمين عارفينها. فده ساعد على انتشار الكرامة، ان الكتاب المقدس في العهد الجديد كتب باللغة الدارجة في هذا الوقت والمنتشرة في العالم. تاني حاجة حصلت في هذا الوقت ان بعد اليونان جه الرومان. اليونان كانوا اهل علم وفلسفة وثقافة، الرومان كانوا اهل قوة ومدنية وحضارة، فالرومان اللي اضافوه الى العالم ان هم وحدوا العالم عن طريق ان عملوا شبكة طرق تربط العالم كله ببعض، الشرق بالغرب، نخدوا طرق ورففوا طرق وعبدوا طرق، فبقى في اتصال سهل بين اجزاء العالم. وهم كان هدفهم من انشاء شبكة الطرق المثل الشهير اللي انتوا بتعرفوه اللي بيقول ان كل الطرق تؤدي الى روما، فده ساعد ان العالم كله يرتبط بعضيه ببعض، وان الكرازة تنتشر من مكان الى اخر بمنتهى السهولة، ان في طرق معبدة وممهدة والسفر بقى ميسور ومضمون. يعني شوفوا حلاوة ربنا، اختار حتى الوقت اللي يجي فيه اللي فيه العالم مهيأ موحد بلغة واحدة عالمية اللي هي اللغة اليونانية، وفي نفس الوقت الارض كلها ارتبطت بعضيها ببعض بشبكة طرق انشأتها الامبراطورية الرومانية. فده ساعد على انتشار الكرازة من مكان الى مكان بسرعة، وعلى ان المسيح يكرز به في كل مكان وفي كل موضع. اذا كان السيد المسيح عاش حوالي 30 سنة على الارض، فاذا كان صعوده حدث سنة 30 ميلادية تقريبا، لانه عارفين تقول ان المسيح عاش 33 سنة وتلت، لكن في واقع الامر لما ضبطوا التواريخ والتقويم وجد ان السيد المسيح ولد بحسب التقويم بتاعنا مش سنة زيرو، لا المسيح اتولد امتى؟ 4 قبل الميلاد، في فرق 4 سنين. فاذا كان المسيح عاش 33 سنة يبقى المسيح صعد سنة 30 ميلادية. المسيح صعد سنة 30 ميلادية. وكان ميلاد الكنيسة في يوم 50 في هذا العام، سنة 30 ميلادية. سنة 35 ميلادية اول حادثة في تاريخ الكنيسة مشهورة، اللي هي حادثة استشهاد القديس استفانوس، ده اول شهيد في المسيحية كان سنة 35 ميلادية. وفي نفس السنة آمن بولس الرسول بالسيد المسيح. سنة 38 ميلادية بولس رجع لبلده طرسوس وتقابل مع برنابا، واتجه برنابا وبولس يقوموا بجولاتهم التبشيرية سنة 43 ميلادية. سنة 44 ميلادية استشهد اول واحد من الرسل اللي هو يعقوب الرسول، قديس يعقوب الكبير، ده اول من استشهد من الرسل، وكان سنة 44 ميلادية. وفي نفس السنة حصلت حادثة بطرس ان هيرودس القاه في السجن، وكان مزمع ان هو يقتله، وبعدين جه الملاك وفتح السجن وطلع بطرس. ده الكلام ده سنة 44 ميلادية. ابتدى بولس الرسول رحلته التمشيرية الاولى سنة 46 ميلادية، واستمرت 3 سنين لحد اخر سنة 48 ميلادية. سنة 50 ميلادية عقد اول مجمع كنسي في اورشليم، ده كل ده هنشوفه في التاريخ لما نيجي ندرس اعمال الرسل. رحلة بولس الرسول التانية اللي عملها وابتدى بيها بقى يخش لاوروبا كانت من سنة 50 ل52 ميلادية. الرحلة الثالثة من 53 ل57 ميلادية. وفي اثناءها سنة 54 حدث تاريخي مهم جدا. في سنة 54 تولى نيرون حكم الامبراطورية الرومانية، وعمل الحريق الشهير بتاعه، وبدأ اضطهاد المسيحيين على يد الرومان سنة 54 ميلادية.
قبل كده الاضطهاد كان جاي منين؟ ها؟ من اليهود. لكن الرومان ابتدوا يضطهدوا المسيحيين من تولي حكم نيرون. فتولى نيرون الحكم سنة 54. كان بولس الرسول في هذا الوقت في دورته التبشيرية الثالثة. اتسجن سجنه الاولاني سنة 57 لحد سنة 59 ميلادية سجنه الاول، وكان في قيصرية. وبعدين طلع من قيصرية وصل الى روما. القصة اللي هنشوفها في سفر اعمال الرسل لما ركب السفينة والسفينة انكسرت، لكن في الاخر قدر يوصل الى روما، وده كان سنة 59. وبعدين اطلق سراح بولس من سجنه اللي في روما سنة 62 ميلادية. بولس الرسول استشهد سنة 67 ميلادية في نفس اليوم هو وبطرس الرسول. بالتواريخ الثابتة نيرون تولى الحكم 64 وابتدى اضطهاد المسيحيين، وبولس استشهد سنة 67 ميلادية. وبعدين سنة 70 ميلادية عارفين الحدث الكبير اللي حصل، اتخربت فيه اورشليم وانهد الهيكل وانتهت العبادة اليهودية. الكلام ده بنقوله ليه التواريخ دي؟ لان لما هنيجي ندرس سفر اعمال الرسل هنلاقي ان معلمنا لوقا سجل الاحداث التاريخية لحد سنة 63 ميلادية، لحد بولس الرسول ما كان في سجنه اللي مسجون فيه في روما. اذا سفر الاعمال كتب حوالي سنة 63 ميلادية. يبقى سفر الاعمال بيحكي لنا حياة الكنيسة على مدى كم سنة؟ حوالي 30 سنة. يبقى ده ملخص سفر اعمال الرسل. اعمال الرسل بيكلمنا عن حياة الكنيسة في 30 سنة الاولى. ولو عملنا مقابلة لطيفة ما بين الاناجيل وما بين اعمال الرسل، نلاقي ان الاناجيل بتحكي لنا حياة المسيح لمدة كم سنة؟ 30 سنة. ونلاقي ان سفر اعمال الرسل بيحكي لنا حياة الكنيسة لمدة 30 سنة. كأن تقريبا حياة الكنيسة هي نفسها حياة السيد المسيح على الارض. والحاجة العجيبة في ميلاد الكنيسة زي ميلاد المسيح بالظبط. المسيح اتولد ازاي؟ ملجاها ابن العذراء وقال لها ايه؟ الروح القدس يحل عليك وقوة العلم تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. يعني المسيح مولود بقوة من الاعالي من الروح القدس. طب والكنيسة اتولدت ازاي؟ بقوة من الاعالي بحلول الروح القدس على الايه؟ على التلاميذ. عشان كده الحاجة العجيبة ان سفر الاعمال بالظبط يعتبر حياة الكنيسة زي ما الاناجيل كانت تمثل حياة المسيح، وزي ما كان ميلاد المولود الاول ابن الله اللي دعي قدوس مولود من الروح القدس ومولود بقوة العلي، كذلك ايضا الكنيسة ينقول عليها مقدسة زي ما اتقال على المسيح القدوس المولود منك بتدعى الكنيسة كنيسة واحدة مقدسة، اتولدت ولادة مقدسة من الروح القدس بقوة من الاعالي. وزي ما المسيح ولد من بشر من العذراء مريم، ايضا الكنيسة ولدت في البشر. الكنيسة اتولدت فين؟ في الرسل. ده حتى لوقا اللي كتب انجيل زي ما كتب سفر الاعمال يقول نفس العبارات. نرجع لانجيل لوقا مثلا الاصحاح الثاني يتكلم عن المسيح وهو بيكبر وينمو ويقول وكان الصبي ينمو ويتقوى بالروح ويزداد في الحكمة والنعمة والقام امام الله والايه والناس. ده بيتكلم عن مين؟ عن المسيح. نفس الكلام يقوله عن الكنيسة في سفر اعمال الرسل، يقول وكانت الكنيسة تنمو وتزداد زي ما المسيح كان بينمو ويتقوى. وبعدين زي ما كان بيتقوى في النعمة وفي الروح ايضا الكنيسة وجدت نعمة قدام جميع اعين الشعب زي ما بيقول في اعمال 2:47. فميلاد الكنيسة زي ميلاد المسيح ونمو الكنيسة زي نمو المسيح، وحياة الكنيسة زي حياة المسيح. زي ما الاناجيل قالت لنا ان المسيح ولد ثم كان ينمو ويتقوى ثم تعرض للألم والصلب والهوان، ايضا الكنيسة ولدت وبعدين ازدادت وتقوت وبعد كده ابتدت تتعرض للايه؟ للألم والضيق. فبقت حياة الكنيسة وتاريخ الكنيسة هو نفس تاريخ مين؟ السيد المسيح. وهتلاقوا المقابلة الجميلة دهيت ان نفس الاحداث اللي حصلت في حياة السيد المسيح على الارض هي نفس الاحداث اللي بتحصل في حياة الكنيسة على الارض. عشان كده كانت الاناجيل بتورينا الكنيسة في المسيح، وسفر الاعمال يورينا المسيح في الكنيسة. الاناجيل بتورينا المسيح والكنيسة مستخبية جواه، وهو بيعيش وبيعمل الاعمال دي نيابة عن الكنيسة، وبعدين تيجي سفر الاعمال يورينا الكنيسة والمسيح عايش جواها بتعيش نفس خطوات اللي المسيح عاشها قبل كده. عشان كده في الاناجيل المسيح كانت الكنيسة فيه، اما في سفر الاعمال فنرى ان المسيح كان في الكنيسة العكس. فنبتدي مع بعض الآية الاولى. الكلام الاول انشأته يا توفيلوس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به. يقصد بالكلام الاول ايه؟ الانجيل اللي كتبه قبل كده. وكأن الانجيل اللي كتبه لوقا اللي هو البشارة الثالثة ده سمى الكلام الاول اللي يختص بالمسيح وحياته باعماله وباقواله. والكتاب الثاني بيكتبه بقى عشان يورينا حياة المسيح في الكنيسة، او زي ان الكنيسة عاشت اللي عمله المسيح واتمه في البشارة او في الانجيل المفرح. كلام الاول انشأته يا توفيلوس، قال الكتاب الاولاني انا كتبته، انشأته بمعنى كتبته. وزي ما ترجعوا لاصحاح الاول من انجيل لوقا تعرفوا ان هو بيقول لتوفيلوس ان انا كتبت لك الكلام ده اذ كنت متتبع كل شيء من الاول بتدقيق. يعني لوقا قال له ان انا كنت متتبع القصة من اولها بتدقيق، عشان كده انا بكتب لك هذه الاخبار. يا توفيلوس، وتوفيلوس ده كان انسان يوناني امني، وبعث له لوقا يحدثه عن بشارة الانجيل، عن حياة السيد المسيح في البشارة الاولى، ثم لحقه بسفر اعمال الرسل اللي هي قصة ونشأة وانتشار الكنيسة في الارض. هي ان الروح القدس حفظ لنا الكلام اللي كتبه لوقا لهذا الشخص. واذا كان كان الكلام ده كتب لشخص معين اسمه توفيلوس، فمش مهم مين هو الشخص ده، لان توفيلوس ده ممكن يكون انا وانت وانتي. ان ربنا قصد ان الكتاب ده يتكتب من اجل ان يصل الى كل انسان، مش من اجل توفيلوس بس. تعرفين كلمة توفيلوس معناها ايه؟ ثاؤ من ثاؤس، ثاؤس يعني الله، وفيلو يعني محب. حتى اللي حصل التسبحة يقول ركتاسي فيلا مسرودي، يعني مجد لك يا محب الايه؟ البشر. فثاؤفيلوس يعني محب الاله. كلمة توفيلوس معناها محب الاله. وكأن هذا الكلام مبعوث ومرسول لكل من يحب الله. كل واحد بيحب ربنا، ربنا بيبعث له قصة حياته والعمل اللي هو عمله، ويبعث له قصة حياة الكنيسة عروس المسيح، بيديها له هدية. فعشان كده توفيلوس ده هو كل واحد احب الله، ربنا بيبعث له هذا الخبر المفرح عن جميع ما ابتدع يسوع يفعله ويعلم به. الكتاب الاول اللي هو البشارة او الانجيل تختص بافعال يسوع وبتعاليم يسوع، اللي هو الانجيل الثالث. لكن ازاي ان احنا نعيش بقى اللي عمله المسيح واللي قاله المسيح؟ ده اللي هيبتدي يكتبه لوقا في سفر الاعمال، كيف نحيا ما فعله وعمله السيد المسيح. بس قبل ما نقل الحته دي، حته مهمه جدا، بصوا للايه تايف كده، يقول عما ابتدا يسوع يفعله ويعمله. ايه رايكم في ترتيب الكلام؟ عما ابتدى يسوع يفعله ويعلم به. ايه رأيكم في ترتيب الكلام؟ برافو. ان تعليم المسيح، المسيح قبل ما بيقول الكلام هو نفسه ايه؟ بيعمله، بيفعله، بيعيشه. المسيح فعل اولا ثم علم ثانية. عشان كده كان تعليم المسيح التعليم العملي، مش التعليم النظري او التعليم الكلامي. تعليم المسيح ما كانش بكلام او باقوال، لكن تعليم المسيح كان بتسليم حياة، بتسليم اعمال، مش مجرد اقوال نظرية او معلومات عقلية. لكن تعليم المسيح كان حياة المسيح عاشها وسلمها لتلاميذه. المسيح لما ادى التلاميذ ما سلمش التلاميذ كتاب مكتوب، ما عادش قال لبطرس تعالى مليك احفظ، ادي النظريات بتاعتي وادي الكلام بتاعي، ولا قاعد يقول للحي يوحنا هات لك ورقه واقعد اكتب. ده اغلب التلاميذ كانوا ناس اميين ما بيعرفوش لا يقرا ولا يكتبوا. لكن المسيح سلم التلاميذ حياه، ما سلمهمش كلام. عشان كده انجيلنا ما هوش كلام ينزل من السماء في ورق ملفوف ولو وقع منه حرف تبقى مشكله. انجيلنا حياه متعاشه. الكنيسة الاولى ما كانش في ايدها اناجيل، لكن الكنيسة الاولى كانت عايشة حياة. احنا للأسف دلوقتي بقى عندنا اناجيل، وعند كل واحد انجيل مدهب وانجيل بسوستة وانجيل بجلدة معرفش ايه وانجيل شكله ايه وانجيل ايه، لكن ما عندهوش حياة. مش عايش الانجيل. المسيح كلم حياه ما كلمش كلام، وقال للتلاميذ كده الكلام الذي اكلمكم به هو روح وحياه. عشان كده السيد المسيح لما كان بيعلم، كنت تقرأ مثلا في انجيل معلمنا متى ان الناس بذتت لما سمع التعليم المسيح، يقول انه كان يعلمهم كمن له ايه سلطان وليس كالكتبة. ايه له سلطان وليس كالكتبة؟ طب ما هو المسيح بيعلم زي ما الكتبة كانوا بيعلموا، لكن الكتبة كانوا بيعلموا كلام، لكن المسيح كان بيعلم بسلطان، والسلطان بتاع المسيح هو حياته، فعله، الفعل اللي هو بيعمله، ده سلطان المسيح. عشان كده الكنيسة ما ضعفتش زي ما ضعفت الا لما بقى الخدام اللي فيها والرعاه اللي فيها بتوع كلام، مش بتوع فعل، مش بتوع حياة. لكن الكنيسة لما يبقى فيها الخادم والراعي فعل، ابتدأ يفعل ويعلم به، يعمل الاول وبعد كده يعلم به، هنا اذن يكون له سلطان ويكون له حياة. لكن مشكلة في اللي بيروح يعلمه او الناس اللي بتتكلم من غير ما تكون لها فعل حياة. الى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما اوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم، وهنا بيدي نبذة عن الكتاب الاول او الانجيل او البشارة، اختصت بافعال المسيح وتعاليم المسيح لحد اليوم اللي ايه صعد فيه الى السماء. وترجعوا فعلا تقروا انجيل معلمنا لوقا، تلاقوا ان اخر آية بيختم فيها ان فيما هو يباركهم انفرد عنهم واصعد الى السماء. كتبت الانجيل الاولاني لحد صعود السيد المسيح بعد ما اوصى بالروح القدس لتلاميذه الذين اختارهم. وكانت وصية السيد المسيح للتلاميذ اني لا اترككم يتامى، اعطيكم معزي اخر يمكث معكم الى الابد. واوصى للتلاميذ بعطية الروح القدس. لكن كلمة الذين اختارهم كلمة لطيفة قوي. المسيح اختار الرسل دول، والرسل دول شفنا لما درسنا الاناجيل اللي فاتت انهم كانوا عبارة عن ناس عاديين، بل اقل من عاديين، مقصرين وضعفاء متنازعين انانيين، وفي بعض الاحيان متكبرين على لا شيء. اختار ناس بمنتهى الضعف، يقول عنهم بولس اختار ضعفاء ليغذي بهم الاقوياء، اختار الجهال والمصدرة والغير موجود والخطاه والضعفاء، اختار الوحشين ربنا لكي ما يصنع منهم شيء مبارك ومقدس ومجيد. وده اللي هيحكوه لنا في سفر الاعمال، ازاي تغير الرسل، ازاي بطرس اللي شك وضعف قدام جارية يتحول الى قوة وشجاعة، ويقف قدام مجلس السنهدرين، ويقف قدام رؤساء الكهنة ويوبخ، وازاي يوحنا التلميذ الذي كان يسوع يحبه بقوة يقيم ذلك المقعد الذي كان على باب الجميل، وازاي توما الانسان الشكاك، وازاي كل تلميذ بالرغم من ضعفاته يتحول الى كارز يشهد للمسيح. فالمسيح اختارهم بالرغم من ضعفهم وبالرغم من وحاشتهم وبالرغم من ضعفهم وخطيتهم، ليصنع منهم شيء مقدس مبارك. وهو ده باستمرار اختيار المسيح. المسيح بيختار اي حد فينا مهما كان وحش ومهما كان ضعيف ومهما كان ساقط، لكن مش بيختاروا بكده عشان يفضل كده، لا ده بيختاروا عشان يغيروا ويطلع منه شيء جديد، يطلع منه شيء مفرح، شيء مقدس، من انسان ساقط يقيمه، من انسان متفكك شوية رملة يطلع منه صخرة قوية جبارة، من انسان مندفع وفي حماس اهود يحوله الى انسان متذل. اختارهم عشان يصنع فيهم هذا التغيير الذي للمجد. ازاي تغيروا؟ ده اللي بيحكينا عنه في سفر اعمال الرسل، وتحولوا من منتهى الضعف الى منتهى القوة والشجاعة. ويوم ما جه صلب المسيح هربوا واستخبوا وخافوا واضطربوا، لكن ازاي يحولهم الى انهم يتحملوا الالم؟ وزي ما هنشوف في سفر اعمال الرسل يقول انهم رجعوا فرحين لانهم حسبوا مستأهلين ان يهانوا من اجل اسم الايه؟ المسيح. بقوا يضربوا ويتهانوا ويرجعوا فرحانين. ده سر التغيير العجيب اللي ربنا صنعه في الرسل الذين اختارهم. الذين اراهم ايضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم وهو يظهر لهم 40 يوما يتكلم عن الامور المختصة بملكوت الله. اراهم نفسه حيا ببراهين كثيرة. شفنا بعد القيامة بيظهر لأشخاص مختلفين وفي أماكن مختلفة وفي أوقات مختلفة، مرة في الفجر ومرة في الصبح لما الشمس بتطلع، ومرة في وقت المساء، ومرة بالليل، ومرة في نصف الليل وهم بيصطادوا، مرة في اليهودية، ومرة في الجليل، مرة في العلية، ومرة الاثنين ماشيين في السكة، ومرة على بحيرة طبرية، ومرة عند القبر لمريم المجدلية. واثبت نفسه ان حي ليهم ببراهين كثيرة. يقول لتوما تعالى وايه وحط ايدك في اثار المسمار. يقول للتلاميذ جسوني. يقول لهم هل عندكم اكل؟ يقعد ياكل قدامهم. كل ده ببراهين كتيرة عشان يثبت ليهم حقيقة قيامته وانه ليس خيالا، لان كل مرة كانوا بيشوفوه قبل كده يقول ظنوه ايه؟ خيالا. خافوا لان افتكروه خيال. لكن المسيح فضل 40 يوم يثبت نفسه بطرق واساليب وباشياء مختلفة انه حي ليهم، عشان يأكد لهم موضوع القيامة ويثبت موضوع القيامة ده في ذهنهم، لدرجة ان بطرس لما يجي هيتكلم يقول نحن الذين اكلنا وشربنا معه من بعد ايه؟ قيامته. يعني موضوع القيامة ده كان حقيقة لدرجة ان احنا اكلنا وشربنا معاه، ما هوش ده خيال. وظهر لأكثر من 500 واحد عشان يؤكد موضوع قيامته، لان القيامة دي بقى صارت هي نقطة الانطلاق والحركة بتاعة الكنيسة كلها. ففضل المسيح يثبت نفسه حيا ببراهين كثيرة ويوري نفسه للتلاميذ عشان لا يدع اي مجال للشك، او ان واحد يقول ده انا اتهيأ لي، او واحد يقول ده ممكن صدفة، او واحد يقول اي شيء. ففضل معهم فترة زمنية طويلة 40 يوم يظهر ظهورات متكررة لشخصيات مختلفة وفي اوقات مختلفة والطرق مختلفة عشان يؤكد ليهم حقيقة القيامة. اراهم ايضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعد ما تألم. زي ما كلهم عينوا آلامه في جاثيمان وعلى الصليب، وتأكدوا من موته كان لابد ايضا ان قيامته، عشان ده موضوع الكرازة والبشارة، ان المسيح مات وقام، ده الانجيل، وده اللي عاشت الكنيسة قبل ما يبقى عندها كلام مكتوب، ان المسيح مات وقام. والحقيقة دي اللي اكتشفها التلاميذ وعاشوها، بل اكتر من كده دول عاشوا موت المسيح وقيامته في لحظة واحدة، لان هم لما كانوا يجي يجسوا المسيح كانوا بيجسوا ايه؟ الالام. بيجسوها في مين؟ في شخص قائم، فكانوا بيختبروا الموت والقيامة في لحظة واحدة. دي الحاجة العجيبة اللي محدش بيقدر يتخيلها او يحسها، كيف يختبر الموت والقيامة في نفس اللحظة؟ ما هالان بيشوفوها وبيحسوها في شخص القائم من بين الاموات، الان مميتة في شخص قائم حي. لو انت رحت قلت الكلام ده لاي حد يقول علينا على طول ايه؟ مجانين. من انت تجيب موت وحياة في نفس الوقت؟ لكن علشان يدركوا الحتة دي المسيح خذوا 40 يوم يوريهم آلامه، هات ايديك وشوف، هات المسمار، هات ايديك وشوف، هات الطعمة، ببراهين كثيرة، لدرجة ان يوحنا يقول الذي سمعناه الذي رأيناه الذي شاهدناه الذي لمسته ايدينا من كلمة الايه؟ الحياة، هذا نخبركم به. طب منين بتشهد يا يوحنا باللي شفته وسمعته ولمسته ودقته واختبرته؟ يقول لك فترة 40 يوم دول كان يظهر نفسه لنا حيا ببراهين ايه؟ كثيرة، عشان ناخد ونشبع من اختبار الموت واختبار القيامة بتاعته. وهو يظهر لهم 40 يوما يتكلم عن الامور المختصة بملكوت الله. اشمعنى 40 يوم؟ رقم 40 باستمرار بنعرفه ان هو كمال دورة الزمن، كمال دورة الزمن. الجنين علشان يبقى قادر على الحياة ويكتمل نموه لازم يقعد 40 اسبوع في بطن الام، بعد كده يقدر يتولد، يبقى زمانه اكتمل، يقدر ينزل يعيش ويقدر يعيش. ده سر رقم 40. عشان كده لما المسيح كان بيصوم 40 يوم وموسى 40 يوم وإليه 40 يوم، يظل رقم 40 ده رقم محير. اشمعنى 40 يوم؟ يعني ما بقوش 30 يوم ليه؟ ما بقوش 45 يوم ليه؟ ما بقلوش 55 يوم ليه؟ اشمعنى 40؟ رقم 40 اكتمال دورة الحياة، اكتمال الزمن. وكأن السيد المسيح فضل يظهر لهم 40 دول عشان يؤكد حقيقة القيامة بتاعته في حياة الرسل، في مدى حياتهم، في اكتمال حياتهم، ان اختبار القيامة ده يبقى اختبار معاش. وكن طول ايام حياتي وفي اكتمال دورة حياتي على الارض اعيش حاسس هذا الاختبار، ان المسيح مات وقام، وهو في حالة القيامة يعلمهم ما هي القيامة. لو كان قاعد يكلمهم عن القيامة نظريا محدش كان فهم حاجة، لكن ادى نفسه نموذج محسوس وملموس ومرئي عشان يقدروا يفهموا ايه معنى القيامة على الواقع الملموس والمنظور والمرئي. الرب واقف امامهم ميت ولكن حي في نفس الوقت، ميت بآلامه وحي في نفس الوقت. عشان كده بنقول له آلامك المحيية الشافية. ترجعوا لسفر الرؤيا الآية الجميلة اللي بيقولها معلمنا يوحنا، المسيح لما ظهر له يقول له انا الحي وكنت ايه؟ ميتا. انا الحي وكنت ميتا. ازاي يختبرها وازاي يعيشها
هات كلام وقعد قول من هنا للصبح مش هيقدر يقبلها ويفهمها زي ما يشوفها واقع قدامه ويحسها بايديه. عشان كده يتكلم عن موته الذي ماته وعن قيامته وهو قائم امامهم. وهو ده في معناه او في مضمونه ده ملكوت الله، عن الامور المختصة بملكوت الله، ويتكلم عن الامور المختصة بملكوت الله. اذا ايه هو معنى ملكوت الله؟ ملكوت الله كلمتين، موت وقيامة. ملكوت الله انك تموت عن الخطية وتموت عن الغلط وتموت عن العالم وتقوم للحياة الابدية، وتقوم لحياة القداسة، لحياة المجد، لحياة البر. طب ازاي اموت واقوم؟ بموت بالمسيح واقوم بالايه؟ بالمسيح. هو ده ملكوت الله. ملكوت الله ان الغلط اللي فيه ينتهي، وان القداسة والمسيح فيه يقوم. والعملية دي ما اقدرش اعملها الا بموت المسيح وبقيامته. اختبرت موت المسيح، مدفونين معه في المعمودية، حتى كما اقيم المسيح نقوم نحن ايضا معه في جدة الحياة. نموت عن الخطية ونقوم للبر. ده ملكوت الله. ايه ملكوت الله؟ ايه هي الامور المختصة بملكوت الله؟ ملكوت الله مش جنات تجري من تحتها الانهار. ملكوت الله مش الحاجات اللي اتحرمت منها على الارض حلاقيها فوق في السماء. ملكوت الله ما هياش الجنة الموعودة من الحور والانس ومعرفش ايه. ملكوت الله هو حياة البر، حياة الفرح، حياة السلام. ملكوت الله بر، سلام، فرح. طب والبر والسلام والفرح يجوا نتيجة ايه؟ نتيجة ان مفيش خطية، مفيش غلط. متنا عن الخطية لنحيا في البر. عشان كده ها ملكوت الله داخلكم. لما المسيح كان بيقعد يقول توبوا لانه قد اقترب منكم ملكوت الله، ويوحنا المعمدان من قبليه ويبعث الرسل يقولوا توبوا لانه قد اقترب منكم ملكوت الله، ايه هو ملكوت الله اللي جاي ده؟ ملكوت الله اللي يجي واحنا لما كل مرة نقعد نقول له في ابانا الذي، نقول له ليأتي ملكوتك. ايه ملكوت الله اللي احنا عايزينه؟ هو ملكوت البر، ملكوت السلام، ملكوت الفرح. ان الغلط والشر والنجاسة والدنس والظلمة اللي فينا تموت، ويشرق فينا بر المسيح وفرح المسيح ومجد المسيح وسلام المسيح وقداسة المسيح. ان الكذب اللي فينا ينتهي والحق فينا يظهر، ان الغلط اللي فينا ينتهي وان الصح هو اللي يعيش. هو ده ملكوت الله، وده ما نقدرش نعمله ونعيشه الا اذا متنا مع المسيح وقمنا مع الايه؟ المسيح. دي الحياة الجديدة. نموت عن الانسان العتيق، انسان الخطية، ونقوم في جدة الحياة، الانسان الجديد اللي بيدعى انسان مسيحي. عشان كده لما بيعمدوا الطفل لازم يلبسوه جلابية بيضة. اشمعنى جلابية بيضة؟ ما يلبسوش جلابية حمراء ليه؟ ولا جلابية خضراء؟ ليه جلابية بيضة؟ لان دي حياة الطهارة، النقاوة، الحياة الجديدة، الحياة الجديدة النظيفة اللي ربنا ادهاني. هي دي ملكوت الله. كل الامور دي قعد السيد المسيح مدة 40 يوم يكلمهم عن ملكوت الله. وملكوت الله ابتدى من مجيء السيد المسيح على الارض وبملكه على الصليب. وعلى الصليب اعلن ملك المسيح، ان الرب قد ملك على خشبة، ونحن الآن نحيا في ملك المسيح، والكنيسة تحيا في هذا الملك إلى أن يستعلن هذا الملك في كمال مجده وقوته في مجيء السيد المسيح الايه تاني، عندما سنخطف على السحاب معه وسنطير معه في كل حين زي ما بيقول بولس الرسول، حينئذ يتجلى هذا الملكوت بأبهى صورة وبأبهى شكل وبأكمل حياة. نحن الآن نحيا في عربون الملكوت، لأنها ملكوت الله داخلكم، وملكوت الله بيبتدي من هنا على الأرض. بنختبر عربون الروح وعربون البر وعربون الفرح وعربون السلام، ونحن ننتظر إكمال هذا وإتمامه في أبهى وأعظم صورة عندما يستعلن الملكوت بقى في أبهى مجده في مجيء السيد المسيح الثاني على الأرض. المسيح قعد يكلمهم 40 يوم عن الأمور المختصة في ملكوت الله، والآية دي على طول تورينا نقطة مهمة جدا في كنيستنا الأرثوذكسية بتعتمد عليها، اللي هي نقطة الايه؟ ها؟ مين اللي جاوب دي ليه جايزة؟ في مدة 40 يوم المسيح كلم تلاميذ حاجات مش مكتوبة في الإنجيل، بنسميها احنا ايه؟ تقليد. أهمية التقليد، يجي واحد من بره يقول لك انت جبت منين الكلام ده؟ مكتوب في الانجيل؟ منين جبت القداس ده؟ مكتوب في الانجيل؟ هقول له ان في حاجات كتيرة مش مكتوبة في الانجيل، في كلام اتقال على مدى 40 يوم للتلاميذ مش مكتوب في الانجيل. يوحنا نفسه لسه شايفين في انجيله بيقول لا اظن ان الحاجات اللي قالها المسيح وعملها المسيح لو كتبت واحدة واحدة لا اظن ان كتب الارض كلها تسعها. والرسل يقولوا اريد ان نتكلم فما لفم، في امور مش عايز اكتبها لك لكن اسلمها لك شفاها. عشان كده التقليد هو حارس للكتاب المقدس ويثبت الكتاب المقدس. في حاجات كتيرة ما اتكتبتش في الاناجيل لكن استلمناها شفاها. ترتيب الامور المختصة بملكوت الله ونظام العبادة وطرق العبادة والاقتراب لله والاسرار السبعة، كل الحاجات دي المسيح حطها للتلاميذ وضبها لهم مدة 40 يوم، سلمهم تقاليد. عشان كده التقليد لا يتعارض مع الكتاب المقدس، كتاب المقدس حارس للتقليد والتقليد مرشد للكتاب المقدس، مفيش تعارض بين الاثنين. وفيما هو مجتمع معهم اوصاهم الا يبرحوا من اورشليم بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني. حقيقة ان الكلمة اليونانية وفيما هو مجتمع معهم كلمة لطيفة قوي. مجتمع معهم مش مجرد انه عامل اجتماع يعني قاعد يتكلم معهم، لا ده الترجمة الحرفية بتاعهم وفيما هو يأكل ملحا معهم. عارفين لما واحد يقول للتاني ده احنا كلنا عيش وملح، عيش وملح ده يعني ايه؟ في عهد وعشرة. فهو قاعد معاهم وفي عشرة وفي عهد معاهم، لانه كان بيشترك معاهم بياكل معاهم. نحن الذين اكلنا وشربنا معه من بعد قيامته زي ما بطرس بيقول. وفيما هو مجتمع معهم اوصاهم الا يبرحوا اورشليم بل ينتظروا موعد الاب. قال لهم ما تسيبوش اورشليم، لان الشيء الطبيعي اللي كان مفروض يعملوه في جماعة مهددة ومضطربة والاحداث متلاحقة نتيجة الصلب وبعدين اخبار القيامة وبعدين اشاعة سرقة جسد المسيح، ان الشيء الوحيد اللي كان مفروض يعملوه ان كل واحد يعمل ايه؟ يجري ويستخبى ويسيب ايه؟ اورشليم. لما واحد يحصل جريمة اول حاجة يعملها انه يبعد عن مسرح الجريمة. لكن كلمة المسيح ليهم لا، خليكوا فين؟ في اورشليم، في مسرح الاحداث، ما تسيبوش المكان، ما تتفرقوش، خليكم مجتمعين الى ان تلبسوا قوة من الاعالي. ينتظروا موعد الاب الذي سمعتموه مني. قال لهم خليكم قاعدين مستنيين موعد الاب. ده الوعد بتاع الاب اللي تم بالابن. ووعد الاب اللي تم بالابن ايه هو؟ ايه هو الموعد ده؟ اللي هو الروح القدس. ده موعد الاب. الروح القدس ده بقى اللي هو كل شيء بقى في الكنيسة دلوقتي. الروح القدس هو اللي بيخلينا ننتمي للمسيح، والروح القدس هو اللي بيخلينا نتحد بالمسيح، والروح القدس هو اللي بيثبتنا في المسيح، والروح القدس هو اللي بيخلينا ابناء بالتبني للاب. الروح القدس ده القوة الجديدة اللي بتصنع فينا حياة جديدة، اللي بتخلق فينا صورة المسيح، يبتدي فينا عمله بتغيير الحياة لحد ما تكتمل فينا صورة المسيح. الروح القدس بينقش فيا صورة المسيح. عشان كده قال لهم مش هتقدروا تكرزوا، مش هتقدروا تشتغلوا الا لما صورتي تنطبع فيكم، واللي هيطبع فيكم صورتي هو الروح الايه؟ القدس. عشان كده لابد ان تنتظروا. وموضوع الانتظار ده من المواضيع المهمة جدا في حياة الانسان. لازم تنتظر ربنا، واوعى تتحرك في اي موضوع او في اي نشاط او في اي مشروع من غير ما تمتلي بربنا والروح القدس يطبع فيك صورة المسيح. الموضوع مش موضوع حماس وانفعال. ساعات الواحد كده يعني تعجبه كلمتين سمعهم في وعظة ويقول لك خلاص انا هخدم، هنزل اخدم، هروح اعمل واسوي واجي واروح هخدم، وبحماس وبغيرة ينزل يخدم يومين اسبوعين شهر سنتين وبعد كده يفطس يتراجع وينتهي. ليه؟ اصل هو راح خدم مش بقوة الروح القدس، هو راح خدم بالحماسة بالاندفاع بالغيرة، ما انتظرش موعد الاب وان الروح القدس يشكل جواه صورة المسيح. الموضوع مش موضوع انفعال. طب ما هو كان ممكن المسيح يديهم الروح القدس مباشرة بعد ما صعد في نفس اليوم، ايه اللي هيمنع يعني؟ لكن السيد المسيح قصد ان يخلي عندهم في حياتهم فترة انتظار، فترة رؤية. قد تطول الفترة دي زي مثلا ما طالت في حياة موسى 40 سنة. طب ما انت يا رب هتخليه يطلع ويخلص شعب اسرائيل من ارض مصر، ايه لزوم هتقعد 40 سنة في البرية؟ ما انت هتشتغل بيه، هتشتغل بيه، ما كنت اشتغلت بيه من الاول من يوم ما مسك المصري وايه وقتله؟ يقول لا، ربنا ليه خطة، ربنا ليه وقت، ربنا ليه فترة لابد من الانتظار فيها، والانسان يتعلم فن الانتظار، يتعلم انه يستنى في ثقة وفي استعداد وفي ترجي. لازم يؤهل لهذا هذا المجيء. الروح القدس ممكن يجي في نفس اللحظة، لكن هو احب يعلمهم. عشان كده بنشوف ان هم راحوا اخذوا فترة الايام 10 دي كانوا مواظبين بنفس واحدة على الايه؟ الصلاة. فترة الانتظار دي مهمة لإعداد الإنسان لكي ما يتقبل عمل الله، لكي ما ينقش الروح داخل الايه؟ الإنسان. لكن الإنسان اللي مش عايز يستنى، إنسان بيقول زهقت، تعبت، مليت، إنسان ده ما يقدرش الروح يشتغل فيه. الروح ليه أزمنة معينة، أوقات معينة، قد تكون أيام وقد تكون سنين، لكن لابد للإنسان أن ينتظر. وده اللي بيقوله المرنم: انتظرت الرب من محرس الصبح إلى محرس الإيه؟ الليل. انتظر الرب، انتظر الرب فقوى وليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب. الروح القدس لما يجي هيدي علامة الامتلاء والشبع. الانسان اللي قاعد مستني بصلاة وبروح توبة، بصلاة وبروح توبة وانصحاق، الروح القدس هيعلن له. لكن الانسان اللي ما عندوش روح التوبة ممكن يتغرف نفسه، ممكن يتغر في نفسه. عشان كده الحارس للصلاة هي حياة الايه؟ التوبة. وده اللي هنشوفه اللي كان في التلاميذ. لان يوحنا عمد بالماء، واما انتم فستعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الايام بكثير. قال لهم يوحنا عمد بالمية، لكن انتوا هتعمدوا بالروح القدس. ما لهمش بالروح القدس والماء، لانه في هذا الوقت كان التلاميذ اوريدي قبلوا معمودية الايه؟ المية. كان اتعمدوا بالمية لكن لسه ما تعمدوش بالروح القدس. فقال لهم ان انتوا هتعمدوا بالروح القدس ولكن ليس بعد هذه الايام بكثير، يعني الموضوع ده قريب هيحصل، ان انتوا هتتعمدوا بالروح القدس وده شيء قريب هيحصل. فهو على طول راح لذهنهم حاجة، فراحوا سألينه سؤال: اما هم المجتمعون فسألوه قائلين يا رب هل في هذا الوقت ترد الملك الى اسرائيل؟ اذا كنت انت بقى بتكلمنا على الوقت وان احنا سنعمد بالروح القدس بعد وقت قصير، فراحوا على طول طلع في ذهنهم كل اللي كان بيترجاه شعب ايه؟ اسرائيل. هل في هذا الوقت ترد الملك الى اسرائيل؟ ما زال في ذهنهم ها الملك الايه؟ الارضي. لان كل نبوات العهد القديم اللي مكتوبة بتقول كده، ان اول ما الروح القدس يجي ويوم الرب يجي ويعمدوا بالروح سيكون هناك الملك لاسرائيل. وده اللي هنشوفه من خلال نبوة يوئيل النبي واشعياء وصفانيا وحبقوق وميخا وكل الناس بتوع العهد القديم اللي تنبؤوا عن يوم الرب، يوم الرب اللي هيعطي فيه هذا الروح. يقيل في الصحيح التاني يقول: تأتي يوم اني اسكب من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم ويحلم شبابكم ويحلم شيوخكم ويرى شيوخكم رؤى واحلام. فقالوا له يبقى اليوم ده هترد فيه الملك لاسرائيل، اليوم اللي مازال شعب اسرائيل لحد الان ينتظره، واليوم اللي احنا لسه ما زلنا نتكلم فيه عن مجيء السيد المسيح مجيء ثانيا. ده اللي نبقى نكمله المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟
سفر اعمال الرسل الاصحاح الاولاني من عدد 6. اعمال الرسل الاصحاح الاول من عدد 6. كنا وصلنا المرة اللي فاتت لعدد 5، يقول: لأن يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فستعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام، فستعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير. أما هم المجتمعون فسألوه قائلين يا رب هل في هذا الوقت ترد الملك الى اسرائيل؟ فقال لهم: ليس لكم ان تعرفوا الازمنة والاوقات التي جعلها الاب في سلطانه، ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في اورشليم وفي كل اليهودية والسامرة والى اقصى الارض. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون، واخذته سحابة عن اعينهم. وفيما كانوا يشخصون الى السماء وهو منطلق، اذ رجلان قد وقفا بهم بلباس ابيض، وقال: ايها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون الى السماء؟ ان يسوع هذا الذي ارتفع عنكم الى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا الى السماء. حينئذ رجعوا الى اورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون، الذي هو بالقرب من اورشليم، على سفر سبت. ولما دخلوا صعدوا الى العلية التي كانوا يقيمون فيها بطرس ويعقوب ويوحنا واندراوس وفيلبس، توما وبرثلوماوس، متى ويعقوب ابن حلفة، وسمعان الغيور، ويهوذا اخو يعقوب. هؤلاء كانوا كلهم يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة مع النساء ومريم ام يسوع ومع اخوته. لن تزل كلمة الرب تنم وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة، امين. في اخر لقاء كان بين السيد المسيح وبين التلاميذ، وفي اخر حديث للسيد المسيح على الارض، كانت اخر كلمة قالها للتلاميذ: انكم ستعمدون بالروح القدس بعد هذه الايام، وليس يعني بفترة قليلة اللي كان بيقصد بيها العشر ايام. فهم اول ما سمعوا بان هم حيعمدوا بالروح القدس راحوا سألين السؤال الخطير اللي كل امال شعب اليهود متعلقة بيه: هل في هذا الوقت سترد الملك لإسرائيل؟ الوقت ده اللي هنتعمد فيه بالروح القدس، هترجع إسرائيل مملكة تسود العالم كله؟ لأن ده كان في ذهن اليهود وما زال حتى الآن، إن هيجي الوقت اللي فيه شعب الله يحكم العالم وتبقى له السيادة على كل العالم. وده كان فكرة الشعب المختار، انهم يجب ان يتمتعوا بامتيازات وخاصة ومعينة ويسودوا على بقية الشعوب، وتكون كل الشعوب في خدمتهم. وهم بينتظروا هذا اليوم يسموه يوم الرب او يوم المسيح بفارغ الصبر، اليوم اللي الله هيتدخل فيه بقوة لتأييد شعبه ولنصرة شعبه ولتحقيق لشعبه ما لم يستطيعوا ان هم يحققوه من مجد ومن سيادة ومن احلام، وان هم يكونوا مسيطرين على كل العالم كله. بيسموه الملك المسياني، ان لما يجي المسيح بتاعهم هيديهم هذه المملكة العظيمة، وانهم يسودوا على كل شعوب العالم. وده اللي حركهم في يوم حد الزعف لاستقبال السيد المسيح، لان كان في ذهنهم ان السيد المسيح هو ذلك الشخص اللي هيحقق لهم نصرة بقوة جبارة على كل السلطات الرومانية وعلى كل المحتلين، ومش بس ان هو هيحررهم، لكن ده هيفرض سلطانهم على كل انحاء العالم. فده كان مرتبط في ذهنهم بمجيء السيد المسيح او مجيء الملك المسياني.
والحقيقة هم كان عندهم حق لدرجة معينة ان هم يعتقدوا بكده، لان احنا لو شفنا النبوات اللي في العهد القديم، يعني مثلا لو طلعنا نبوة يوئيل النبي نشوف الكلام اللي فيها بيربط بين حلول الروح القدس وبين الملك المسياني وبين سيادة شعب الله على العالم كله. يعني لو طلعنا سفر يوئيل الاصحاح الثاني صفحة 1301 في يوئيل الاصحاح الثاني عدد 28 عدد 38 38 يوئيل 2 عدد 38 صفحة 1301 يقول ويكون 28 عشان انا مش شايف، ويكون بعد ذلك اني اسكب روحي على كل بشر. ربنا حط علامة اسكب روحي على كل بشر، دي علامة حلول الايه الروح القدس. ولسه المسيح بيقولهم انكم ستعمدون بالروح القدس. اسكب روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم واحلم شيوخكم احلاما ويرى شبابكم رؤى، وعلى العبيد ايضا وعلى الاماء اسكب روحي في تلك الايام. وفي نفس اليوم ده هو اللي حسكب فيه روحي اعطي عجائب في السماء والارض مع دما ونارا واعمدة الدخان، تتحول الشمس الى ظلمة القمر الى ظلمة والقمر الى دم قبل ان يجيء يوم الرب العظيم المخوف. يبقى النبوة تربط بين حاجتين، بين انسكاب الروح وبين مجيء يوم الرب العظيم المخوف. ويكون ان كل من يدعو باسم الرب ينجو، لانه في جبل صهيون وفي اورشليم تكون نجاة. وحدد المكان اللي هيسكب فيه الروح القدس انه فين؟ في اورشليم في جبل صهيون، كما قال الرب وبين الباقين من يدعوه الرب، لانه هوذا في تلك الايام. مازال بيتكلم على الايام اللي هيسكب فيها هذا الروح. في ذلك الوقت عندما ارد سبي يهوذا واورشليم، يبقى في اليوم ده شعب الله هيحصل له ايه؟ يرد من السبي، يتحرر من العبودية من السلطان. وفي الوقت ده كان شعب اسرائيل وقت المسيح كان تحت الاحتلال، مين اللي كان محتله؟ الرومان. ففي علامة ان في هذا اليوم ينفك الانحلال او الاحتلال الروماني ويرد سبي شعب اسرائيل. ده مش بس كده، وفي نفس الاصحاح الثالث عدد 14 يدينا فكرة اكتر ايه اللي هيحصل في هذا اليوم. جماهير في وادي القضاء، لان يوم الرب قريب في وادي القضاء. الشمس والقمر يظلمان والنجوم تحجز لمعانها، والرب من صهيون يذنجر ومن اورشليم يعطي صوته فترتجف السماء والارض. ولكن الرب ملجأ لشعبه وحصنا لبني اسرائيل، فتعرفون اني انا الرب الهكم ساكنا في صهيون جبل قدسي، وتكون اورشليم مقدسة ولا يكتاز فيها الاعاجم فيما بعد. يعني مش هيبقى فيها غريب، محدش هيجي يحتلها. ويكون في ذلك اليوم ان الجبال تقطر عصيرا والتلال تفيض لبنا وجميع ينابيع يهوذا تفيض ماء، ومن بيت الرب يخرج ينبوع ويسقي وادي الصمت، مصر تصير خرابا وأذون تصير قفرا. دي البلاد اللي كانت بتهدد شعب اسرائيل من اجل ظلمهم لبني يهوذا الذين سفكوا دما بريئا في ارضهم. بعدين خدوا بالكم بقى من الآية اللي جاية: ولكن يهوذا تسكن إلى الأبد وأورشليم دور فدور. وأورشليم دور فدور. فملخص النبوة ان وقت ما ربنا هيبعث الروح القدس هيحصل تغيير في مجيء ليوم الرب. مجيء يوم الرب ده هيفصل بين زمن، زمن كان فيه شعب الله مذلول ومحتل ومستعبد ومهان ومسبي، وبين زمن مستقبلي يجي شعب الله يتغير ويرد سبيه ويصير في الغنى والمجد والكرامة، وجباله تفيض خمرا ولبنا وزيتا، وان هو يسكن اورشليم الى الابد وما يبقاش خراب ابدا فيها، وما يبقاش غريب او اجنبي موجود فيها. دي نبوات العهد القديم كانت كلها بتشير الى كده. فمجرد ما السيد المسيح قال لهم انكم ستعمدون بالروح القدس، راحوا سألين السؤال اللي شاغل بالهم واللي هو في انتظار وامال كل اليهود، فراحوا قايلين له: هل في هذا الوقت ترد الملك لاسرائيل؟ تتحقق النبوات بقى دي، المسبيين يرجعوا واسرائيل تاخد مجدها وتتمتع بامتيازاتها. هم لحد الوقت بيحلموا بهذا اليوم ومنتظرين المسيا اللي هيجي يتمم هذا. لكن كان رد السيد المسيح على السؤال ده ايه؟ اما هم المجتمعون فسألوه قائلين: يا رب، هل في هذا الوقت ترد الملك الى اسرائيل؟ فقال لهم: ليس لكم ان تعرفوا الازمنة والاوقات التي جعلها الاب في سلطانه، ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليهم. وكانت اجابة السيد المسيح بتقضي على اخر امل في ذهنهم. هما ما زالت الفكرة ان المسيح القائم هيحقق نفس المجد الارضي وهيعمل نفس السلطان وهيقيم تلك الدولة اللي بيحلموا بيها وهيسود على الشعب وعلى شعوب العالم كله، وهم هيبقى لهم نفس الوضع السياسي الخطير في مملكة المسيح. فكان رد المسيح مخيب لأملهم، مخيب لظنهم. ما انت بتقول يا رب هتعمدنا بالروح القدس، يبقى بقى مفروض حسب النبوات ان يوم الرب اللي اتكلم عنه يوئيل واللي اتكلم عنه صفانيا واللي اتكلم عنه اشعيا واللي اتكلم عنه انبياء العهد القديم انه يتم وتعيد مجد اسرائيل الاول اللي اقامه داود الامبراطورية والمملكة الكبيرة، بل واعظم مما صنع داود. فكان رد المسيح بيقطع اخر تعلق للتلاميذ بوطنهم الارضي او بفكرة المملكة الارضية، علشان يقدر يربطهم بعد حلول الروح القدس بفكر المملكة السماوية. ان النبوات مش معناها مجد ارضي ونصرة سياسية ونصرة حربية. هم كانوا بينتظروا قوة تحررهم من المستعمر وتخليهم يسودوا على العالم. المسيح قال لهم: لا، هتنالوا قوة صحيح، لكن دي قوة الروح القدس اللي هتربطكم بالوطن السماوي، بالحياة الأبدية. هم للأسف بالرغم ان المسيح علمهم كتير، لكن ذهنهم مرتبط بالأرض. فاكرين لما جم مرة وقالوا له: يا رب علمنا ان احنا نصلي، نقول ايه لما نيجي نصلي؟ فراح معلمهم ابانا الذي، اللي احنا كلنا حظنا وبنقولها. وفي ابانا الذي بيقول عبارتين مرتبطين جدا ببعض، بيقول ايه؟ ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. طب ايه الملكوت اللي احنا بنطلبه؟ ايه الملكوت؟ هو ما زال في ذهنهم الملكوت الارضي، لان الروح القدس ما كانش حل بعد عشان يفهمهم ان طبيعة ملكوت المسيح طبيعة ملكوت ايه؟ سماوي. لكن شوفوا العبارتين، ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك. هو معنى العبارتين نفس المعنى، وكأنه بيكرر العبارة لكن بصورة اخرى. اذا معنى اتيان الملكوت هو ايه؟ ها؟ معنى اتيان الملكوت ايه؟ اربطوا الكلمتين ببعض. لما بقول لربنا ليأتي ملكوتك، ايه الملكوت اللي انت مستنيه من ربنا؟ اتمام مشيئة الله فين؟ في حياتي. اتمام ارادة الله في حياتي، هو ده الملكوت. هو ده الملكوت اللي جه المسيح يرده. مش نصرة حربية ومجد سياسي ومجد ارضي، لكن ده الملكوت اللي جه المسيح يحققه، اتمام مشيئة الله وارادة الله في حياتنا. عشان كده بنكمل العبارة ونقول له كما في السماء كذلك على الارض. برغم انهم كانوا حافظين العبارة، لكن كان مازال قلبهم متعلق بالملكوت الارضي. لكن كان المسيح عايز يرفعهم بقى لفكر السماء، ان السماء تتحقق على الارض. زي ما الله بيسود وارادته كاملة ومنفذة، واللي في السماء عايشين ارادة الله باستمرار، عايزين ده يا رب يتحقق كذلك على الايه؟ على الارض. ان احنا نعيش ارادتك ونعيش مشيئتك. طب وارادة ومشيئة الله ايه؟ ربنا عايز ايه؟ حد يقول آية؟ دي التوبة دي وسيلة لتحقيق ملكوت الله في حياتي. يقول بولس الرسول كده، لأن إرادة الله، اللي هيقول دي ليه جايز، براو، لأن إرادة الله قدستكم. دي إرادة ربنا قداستنا. إرادة ربنا قداستنا، ومشيئة ربنا إن احنا نعيش حياة القداسة، حياة النقاوة، حياة النظافة. والنقاوة والقداسة يقودونا للمجد، يقودونا للفرح، يقودونا للراحة، يقودونا للسعادة. هي دي إرادة ربنا، هو ده ملكوت الله، إن الإنسان يبقى له طبيعة الله. زي ما الله قدوس يصير الانسان مشترك في طبيعة الله، لان ارادة الله هي قداستكم. فهنا كلام السيد المسيح بينهي اخر تعلق بفكر الملكوت الارضي والنصرة الحربية والقوة والانتصار والمجد والعظمة السياسية. عارفين ان الحركة الصهيونية اللي موجودة حاليا هدفها اتمام هذا الكلام، ولكن ايه؟ بصورة ارضية، ان تبقى المملكة من النيل الى الفرات ويسود اليهود العالم، ويبقى هم يتمتعوا بكل الامتيازات، وكل الشعوب والاجناس التانية خاضعة وخادمة ليهم. دي فكرة الشعب المختار. بينما فاقع الامر ان ربنا ما كانش هدفه من انشاء شعب مختار ان هذا الشعب يسود ويتمتع بامتيازات ويبقى احسن من غيره، لكن هدفه من اختيار شعب ان هذا الشعب يخدم بقية الايه؟ الشعوب، مش يسود على بقية الشعوب. كان هدفه ان من هذا الشعب يجي المسيح اللي وهذا الشعب يحمل رسالة المسيح اللي يخدم بيها بين العالم ويكلم العالم كله على الخلاص. لكن هم فهموا الامتياز والشعب المختار بان هم يسودوا على الايه الاخرين ويتمتعوا بما لا يتمتع به غيرهم. فعشان كده انهى المسيح تعلقهم الارضي وتحول بعد حلول الروح القدس الى تعلق بالوطن السماوي، وقال لهم ليس لكم ان تعرفوا الازمنة والاوقات